وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلكم تذكرون أننا وقفنا عند حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغيبة: من ألقي أو عفوا من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. طبعا قلت لكم في تفصيل لمعرفة أقسام الغيبة، لكن سأترك هذا إلى آخر الدرس إن خدم الوقت، وإلا نرجئه إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. ذلك كلام واضح وضروري نعرفه، يعني للغيبة أقسام: غيبة تؤدي للكفر، غيبة تؤدي للفسق، غيبة تؤدي للمعصية، وغيبة تؤدي تحقق معنى الإباحة، وغيبة واجبة شرعا. نعم، وهنالك تفصيل فيما يرتبط بالغيبة التي منطلقها تربوي ترتبط بالمباح تارة بالوجوب تارة أخرى. عملت لك أنا خلاصة حلوة يعني ضروري نقرأها، ولكن إذا بدي أفتح الملف لح تأخذ كل الدرس، فلح أتركها لترتيب آخر بوقت آخر إن شاء الله تعالى، نفرد لها كلاما مستقلا بإذن الله عشان نكمل البحث. إذن خلاصة القول: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له، لا حرمة لفاسق. لكن مع هذا لما بدك تحذر منه لابد من تحرير النية، يعني قصد المصلحة العامة من الداخل لا من الخارج. وسبحان الله جميل ما لفت النظر إليه بعض أهل الله، قال: لأنك إذا حققت النية الخالصة أدت إلى صلاح. يعني أنت ظاهرا غيبة بمعنى اللغوي، لكن حقيقة ما عم تغتاب، إنما عم تدفع كأن يذب الإنسان عن عرض أخيه في غيبته فيقدح في من اغتابه، قد يكون موجودا قد لا يكون موجودا، فيكون مثابا ومأجورا. لكن تحتاج إلى إيش؟ إلى صدق نية، لأن الأمر يرتبط بالعبادة، والعبادة تحتاج إلى نية حتى يترتب عليها ثواب. نعم. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم بعلومه آمين، قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول: سمعت أبا طاهر محمد بن أسيد الدقي، ولعله أسيد لكن أسيد، كلا الضبطين واردين، أو كلا الضبطين وارد. نعم، يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: قال الجنيد: كنت جالسا في مسجد الشنوزيه، وهذا مشهور المسجد في بغداد، أنتظر جنازة، أو مسجد الشونيزيه، أنتظر جنازة أصلي عليها، وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ينتظرون الجنازة، فرأيت فقيرا عليه أثر النسك، يعني فقير للدرهم والدينار، عليه أثر النسك يعني العبادة. نعم، يسأل الناس كأن نقول اليوم ملتحي، عاملك ترتيب صغير كذا، باين عليه صاحب دين، باين عليه ملتزم، باين عليه شيخ كما يفعل بعض الناس، وعم يسأل الناس إيه؟ فقلت في نفسي، يسموه غيبة الباطل، فقلت في نفسي: لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل. غيبة الباطن هذه طبعا تختلف عما يطرأ على القلب من غير سوء ظن. هذاك شو اسمه؟ هذا اسمه كشف، هذاك اسمه كشف، هذا مكشف، هذا عبارة عن ظن حصل في القلب انه انا طلعت على هيئته، لك انت عليك اساء اثار النسو، الافضل انه يعني ما اطلع على قلبه، وهذا الاصل انه ربك ستير جل جلاله، فاساء الظن فيه بايش؟ بأنه هذا عامل مظهر نسك وكذا إلى آخره، الأحرى به أنه لو يشتغل ويتعيش أحسن ما يطلب من الناس دون أن يحرك لسانه. طبعا هو حدث باطنه أو حدث نفسه بقضية لم يحرك لها لسانه في شأن خاص يتعلق بالشخص، ما له علاقة لا بمصلحة عامة ولا له علاقة بإساءة لغير، تتعلق بالشخص خاصة وما له علاقة بكشف، لأن ذاك طارئ ما له علاقة بأي سبب، يعني الظن سوءه يتعلق بسبب ومسبب. شفتك أنا يا أخي عليك أمارات هي ما بصير تعمل هيك، فهذا رأي عقلي ما له علاقة بالكشف. نعم، يسأل الناس، فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا اشتغل يعني يصون به نفسه كان أجمل به، أي يصون نفسه من ذل السؤال كان أجمل له. هلا قد يقول قائل إيه بس ما في شيء الكلام، أيرو قل له يا الله يرضى عليك يعني أنت لو اشتغلت لقيت لك شغلة كذا مو أحسن لك، أي ما عاد اسمها غيبة اسمها نصيحة، وبينك وبين نفسه اسمها نصيحة، دام الناس اسمها فضيحة. أينا. فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد، على فكرة هذا الخاطر مثلا إذا خطر ببالك على الترتيب الذي ذكرنا ثم صرفته مستغفرا ما عليك إشكال، بس بالنسبة للجنيد إشكال، ليش؟ حسنات الأبرار هي هي، هلا بتبين معنا. قال فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل، قيام الليل وترتيبه يعني قيام الليل ومقدماته وختامه دائما عند أهل الله، يتوسطه الصلاة حتى البكاء والصلاة وغير ذلك، فثقل علي جميع أورادي، ما عاد لقيت اللي كنت لاقي حرمت. قال فسهرت وأنا قاعد، قعدت كأنه هيك أخذت الجمدة أنه ليش هيك صار معي ما في العادة. قال فغلبتني عيناي فرأيت ذلك الفقير في المنام، جاءوا به على خوان ممدد وقالوا لي كل لحمة فقد اغتبته، غبت باطن ما حرك لسانه، وكشف لي عن الحال فقلت ما اغتبته ما حرك لساني ولا ذكرت لحدا، لأن الغيبة يعني ذكرك أخاك بما يكره بين الناس هي غيبة باطن بالنسبة للطريق والمعرفة، وهي تعتبر عند أهل الله من الكبائر. إنما قلت في نفسي شيئا، لا ما قال إنما عرض علي، قال قلت، يعني ما كشف لي عن حقيقته، ومع هذا كشف لي عن حقيقة فلان، الحق عز وجل حيي ستير فلا أفضحه بين الأشهاد، اللهم إلا إذا فضح نفسه فأحذر الناس منه، وأنه هو اللي فضح نفسه، هذا له تفصيله كما قد قلنا. نعم. إنما قلت في نفسي شيئا فقيل لي ما أنت ممن يرضى بمثله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما من الأيام ترتيب معين عادي جدا، فاستغرب لما عتب عليه رسول الله، طبعا عتب بالفتح. نعم. قام شو قال له سيدنا النبي؟ مثلك لا يفعل هذا، صلى الله على معلم الناس الخير. نفس الشيء لما كان يعتب على الصديق، ليش؟ يعني يوما من الأيام سمعوا عم يلعن، لعن شيئا معينا وبيستاهل اللعن، قام قال له صديق ولعان لا يجتمعان، انت صديق. اي نعم. اللهم صل على معلم الناس الخير. ما أنت ممن يرضى بمثله، يعني مثلك لا يفعل هذا، اذهب فاستحل له. دول أهل الله، الله 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 بربيهم وبزكيهم، اذهب فاستحل له. لاحظ أنه في نقطة هامة جدا، أنه الرؤية أخذت منح الظاهر مو الرمز، الحقيقة هي أعلى درجات الرؤية، أنه مثل ما هي الأصل بالرؤى أنه بتأخذ رمز، يعني القبلة تشير للعطاء، الديك يشير للأذان، صوته كذا إلى آخره، رموز. هون القصة مثل ما هي، وروح استسمح. قال اذهب فاستحله. قال فأصبحت ولم أزل أتردد، شو يعني أتردد؟ رايح جاي رايح جاي عم دور عليه، أتردد حتى رأيته في موضع يلتقط من الماء عند تزايد الماء إنعم أوراقا من البقل مما تساقط من غسل البقل، بيعين الخضرة بمكان النبع بغسل البقل، خضرة بيعوة يعني بقل جمعها بقول، ما هيك يعني، يعني خلينا نقول بقلة غس خسة كذا إلى آخره. قال من أين بتنقش تعياش هالبباح اللي بيروح بالهي، فكل شيء بتساقط، ورقة خسة، شقفة بقلة، شقفة كذا، دول كلهم بياخدون، هذا مباح بياكلون، طبعا هذا مهدور جائز أكله. نعم. بيجع مقتات من هالشغلات هاي. قال نعيد. رأيت حتى رأيت في موضع يلتقط من الماء عند تزايد الماء أوراقا من البقل مما تساقط من غسل البقل. قال فسلمت عليه فقال يا أبا القاسم تعود تعيدا دغري؟ فقلت لا. فقال غفر الله لنا ولك. طلع الزلمة من الأولياء. لكن قال بعض الشراح قال هذا كرام للجنيد. شلون؟ قال أولا لم يسمح الله عز وجل لغبار خفيف أن يعلق عليه دغري ربه. ثانيا أطلعه على ولي جديد من أوليائه ولن يرى العرائس المجرمون. كان أطلعوا عليه. قال هي كرامة للجنيد. بالله عليك بيخطر ببالك هيك فهم؟ دخيل الله. شو في إلى تخريجة ثالثة؟ أن الجنيد أعلى درجة منه. الله يعلمنا. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول سمعت أبا طاهر إسفرايني يقول سمعت أبا جعفر البلخي يقول كان عندنا شاب من أهل بلخ وكان يجتهد ويتعبد إلا أنه كان أبدا يغتاب الناس. ويقول فلان كذا ينقل سير الخلق فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا فرأيته يوما عند المخنفين. شو المخنفين؟ والعياذ بالله يلي هن يعني أميل إلى الأنوثة من الذكورة إما خلقة وإما طبعا وغالبا خلقة. المخنف اللي لا ذكر ولا أنثى. إينا قال العلماء الذي يعني فيه ترتيب الأنثى والذكر أو ليس فيه لا هذا ولا ذاك هذا بيسموه مخنف. هذا بلاء من ما قدره الله على بعض عباده. فالمخنف دائما من الواجب عليه ستر رأسه يتغطى دائما. اي نعم. وصلاته بدها تكون قبل النساء ووراء الغلمان بالنسبة للاقتداء. طبعا انه تفصيله عند الفقهاء. واصعب شغلة في قضية حكم المخنف الارث توريث. اي نعم. طبعا مو حديثنا لكن للفائدة بسرعة سريعة. شو بلاؤه؟ قال فرأيت يوما عند المخنثين الغسالين بيشتغلوا بغسل الثياب. يعني احنا قلنا مخنثين اما انه قصد غالبا الاولى مخنث اللي هو لا رجل لا انثى او باطباعهم لكن لما كان لهم مكان معين ربما الاولى وهي اقرب بكثير جدا. نعم. وهم أميل. ليش سموه مخنث؟ لأنه أميل إلى الأنوثة من الرجولة. سأل الله العفو والعافية. خرج من عندهم هذا اللي بيغتاب كتير. فقلت يا فلان ما حاله؟ شو أعدك مع هيك ناس؟ فقال تلك الوقيعة في الناس أوقعتني إلى هذا. ابتليت بمخنف من هؤلاء وأنا هو ذا أخدمه من أخدمهم من أجله. وقعت بحبه يعني وما بيصح الزواج لأنه لا هو رجل لا هو أنثى. زواج صعب كتير. ما بصير الزواج صعب. حتى المخنث ما بيتزوج من المخنث. ليش؟ قال لأنه هذا قابل لأن يكون رجلان أو أنثى وذاك كذلك. لذلك بلاء بلاء شديد إذا ابتلي حدا بهيك شيء. لكن إذا صبر ربما يصير ولي من أولياء الله الكبار حتى. إيه نعم. طبعا ما في مخنث في الجنة أكيد سبحانه وتعالى عطاؤه كامل وإنما يبتلي تكليفا. إنا جل جلاله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون أو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. بإيش وقية؟ بمحبة مخنف. صلى الله العفو والعافية. لو كان رجلا كان صرف عنه بأن يتزوج وخلاص بعيد عنه. بس هذا ما في ما له مصرف نهائيا. كان أنثى كان تزوجة كان لا أنثى ولا لا رجل ولا أنثى ما في حل. ويلطف على تعلق القلب بما ليس مخلوقا من أجله وهذا بلاء. نسأل الله عفو والعافية. قال أوقعتني إذن تلك الوقيعة في الناس أوقعتني إلى هذا ابتليت بمخنف من هؤلاء وأنا هو ذا أخدمه أو أخدمهم من أجله كرمال عينه من كثر ما بحبه. يعني خدمة في غير موضعها، نسأل الله العفو والعافية. يعني والعياذ بالله، هوى الشهوة، يعني هوى مثل هذه الشهوة جعلته يهوي على الدوام. اللهم نسألك العفو والعافية. وتلك الأحوال كلها قد ذهبت اللي أنت بتعرف عني، فادعوا الله أن يرحمني. ذلك جميل أن يسترزق الإنسان على نفسه ابتداء قبل أن يساق، إذا كان من أهل الجنة سياق السلاسل. عجب ربك بأناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل. الآن بسرعة سريعة تفصيل يتعلق بالغيبة. طبعا بالأصل نهي الحق عز وجل عن الغيبة قطعي ولا ظني؟ قطعي، في كتاب الله ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هيك؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه؟ ليش قال أخيه؟ قال الذوق، الذوق يعني بيمنع الإنسان أن يؤذي أخاه، بيمنع الإنسان أن يستحل حرمة أخيه. فإذا كان لا يستحل حرمة أخيه فمن باب أولى أن لا يستحل الغريب لبعده. لأني قرأت في بعض كتب الفقهاء لا يجوز غيبة حتى الذمي، قال لقاعدة أن له ما لنا وعليه ما علينا، فإذا اغتابه لزم الاستحلال. حتى هي شوف أداب الإسلام، وصار تحت صايتنا ما بصير احنا نسأله. اي نعم، طبعا تفصيل ضروري ننتبه له. حديث مشهور، حديث الصحيح يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا ذكر، قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه كذبا عظيما. فالبهتان أعظم الكذب، سأل الله العفو والعافية. أيوة، هذا الأصل في قضية مفهوم الغيبة. ثم هنالك تفصيل. طبعا في الحديث الشريف الصحيح أيضا: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لذلك تفصيل في بعض كتب الفقهاء الحنفية كالفقيه السمرقندي، قال: الغيبة على أربعة أوجه. أنا طبعا باختصار وتصرف في العبارة، يعني عملت عملية مزج قدر الإمكان عشان أطلع بلوحة معينة فيما يتعلق بالموضوع. على أربعة أوجه: الوجه الأول كفر، قال: كأن يستحلها. ليش؟ قال: لحرمتها بالدليل القطعي. فلو قلت للإنسان أنت اغتبت بيقول لك لا الغيبة مو حرام، كفر. ليش؟ لإنكاره الدليل القطعي. الثاني نفاق أو فسق، بيقولوا له نفاق، كأن يتصنع الغيبة بغيبة شخص دون ذكر اسمه عند من يعرفه. يعني أنا مثلا جبت سيرة زيد من الناس في شغلة تتعلق به ما لا علاقة بالمصلحة العامة، ما لا علاقة بالتحذير من فاسق أو إلى آخره، على التفصيل الذي سيأتي. فمثلا أحمد بيعرف هالشخص هذا، قلت لهم في شخص ما حنذكر اسمه مشان ما تصير الغيبة، أيوة هيك ترتيب. أحمد هز براسه بيعرفه، أنا بعرف أنه أحمد بيعرفه، والعياذ بالله هذا نفاق وفسق. القسم الثالث معصية، كأن يغتاب مغيبا ويعلم أنها معصية، يعني يعرف أنه خالف رب العالمين، هاي معصية مو كفر. طبعا احنا ما نتكلم عن موضوع التوبة، نعرف المعصية بدها توبة. احنا منفصل الآن تفصيل ضروري مشان نصل لقضية التفصيل الفقهي فيما يتعلق بالغيبة الجائزة وغير الجائزة. الرابع مباح، هلا هذا تقسيم إجمالي، بعد منه رح يصير تقسيم تفصيلي إن شاء الله. الرابع مباح، وهو أن يغتاب فاسقا مجاهرا بفسقه أو صاحب بدعة، أو يغتاب يعني صاحب بدعة مباح. قال ابن عابدين، طبعا أنا مزجت من عدة مصادر وجعلت منهم هاللوحة هي كما قلت لكم، قال سيد ابن عابدين: أقول والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية: التي اختصرتها ومزجت بين عبارة ابن عابدين والهدية العلائية والإمام السمرقندي وبعض المصادر وفصلت أو بسطت بعبارتي بعض الشيء. نعم، قلت من ذلك اغتياب الفاسق ليحذر الناس منه. قال وإن رفع أمره إلى السلطان لينشره، جائز ذلك، لكن وهو يعلم أن السلطان يزجره زجرا على ميزان الشريعة، لا أن الرفع هذا يؤدي مثلا إلى فتح باب رشوة وكأن شيئا لم يكن. فإن كنت أعلم أن رفع الأمر كعلم رفع الأمر ما برفع. أين؟ قال ومن ليش إذا اضطريت على التفصيل، اضطررت عفوا على التفصيل الذي ذكرت، لأن أرفع جائز أن أرفع ذلك للسلطان إذا اضطررت. ليش؟ قال من أجل أن لا يغتر الناس به، لا سيما إذا كان صائما مصليا أو داعية، كان يكون خطيب جمعة أو يكون إمام مسجد، هذا تفصيل فقهاء، لأنه هذا الناس تختار فيه. فإن كان صاحب بدعة أو كان فاسقا يجارب فسقه ويفعل أفاعيل تقلده يقلده به الناس، لابد من حصاره. هذا كله فيما يتعلق بإيذاء الناس أو كسر ساحة المصلحة العامة. فالمستور لا يجوز خرق جدار ستره. هنا وفي الترمذي والبيهقي والطبراني أترعون في الغيبة عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس، اذكروه بما فيه يحذره الناس. وقالوا إن علم، لاحظ، إن علم أن أباه يقدر على منعه أعلمه، يعني أبوه كلمته نافذة وهو فعلا سيد البيت ووجيه البيت ويستطيع بكلمة واحدة أن يحجزه، لا ما بنرفع الأمر للسلطان، نرفع الأمر للأب، له هيك ترتيب ودرك، ولابد من منعه للمصلحة العامة أعلمه. قال وإلا لا، إذا كان الأب ما له كلمة والابن الكبير كأنه هو الآمر الناهي، قال لا ما تستفيد شيء وتفتح باب عداوي أنت بغنى عنها. نعم، الآن لاحظ اللفتة هي، وهذا كلام أنا نقلتها من كلامهم لكن اختصرت لأنه كلام كتير. قال لو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام، شلون؟ في ترتيب معين عم يظهر من عبد مثلا مرة وتنتين وثلاثة وأخذنا وعطينا وكذا، ما مشي الحال، ومين بينام على إيده؟ فلان. جينا لعنده قلنا له هيك هيك القصة، عبد هيك عم يعمل هيك عم يساوي هيك كذا، وضروري نحن خايفين عليه وغيرانين عليه، هي اسمها غيبة. لكن بعد ما نصحناه ما مشي الحال وما سأل، فرحنا لعند إنسان بيمون عليه، كان أبا أو كان شيخا أو إلى آخره، مربيا يعني. قال هذا لا يسمى غيبة محرمة بل جائزة. لذلك قالوا، بل بعضهم قال ليست بغيبة. قال لو ذكر مساوئ أخي على وجه الاهتمام لا يكون غيبة لأنه مهتم له متحزن عليه. قال إنما الغيبة أن يذكره على وجه الغضب، هذا إيمك منه، هذا لا تقيمه من أرضه، هذا كذا إلى آخره، هذا هيك ترتيبه، يعني لا لك خائف عليه ولا لك سائل عنه ولكن تريد أن تسخطه، صارت غيبة. قال إنما الغيبة على أن يذكره على وجه الغضب أو كان غير صادق في اهتمامه، إنه مجرد نقل، أما إذا كان صادقا في اهتمامه ونهض به فهنا دخلت في مرحلة أو معرض إيش؟ التزكية والتربية والنصيحة من سبيل معين، سبيل معين. ليش؟ قال لأن النصيحة الأولى ما مشي حالة، حاكينا شخصيا ما مشي الحال، نحن مضطرين أنه نرفع الأمر لمن يستطيع أن يعني يحجزه، مثل ما أقول باللهجتنا العامية بيمون عليه. قالوا أنا طبعا حطيتها على بنود المواد الشرعية. قال لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة لأنه لا غيبة إلا لمعلومين ولا يريد كلهم بل بعضهم وهو مجهول البعض. يعني لو قال مثلا أهل هالقرية بعضهم أو كتير منهم لهم طبع معين بالنسبة للتعامل، دير بالك كذا إلى آخره. ما قصد الكل، قال لا يعتبر غيبة. أما لو قصد الكل بأكملهم قال صار غيبة ولا الكل. لذلك إذا اضطر لأن يتكلم يقول إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. لا غيبة لمتظاهر بالفسق غير مستتر على الإطلاق. المستتر ما بصير نغتابه. شلون يعني؟ هلأ المستور معروف في الفقه، مدري بيصلي مدري ما بيصلي، مدري منيح مدري ردي. ألا مثلا لو قيل لي إن فلانا من بيته لشغله بشغل لبيته، ما مرة شفناه بالجامعة، ما مرة شفناه بدرس علم، ما مرة شفناه يعني مجلس ذكر أو مجلس صلاة على النبي أو إلى آخره، هل يجوز لي شرعا أن أحكم بفسقه؟ قال لا، هذا مستور، قد يكون له حال خاص الله أعلم به. هل كلفت بأن أبحث عن حالي؟ قال لا. فلو اغتبت وقلت هذا لا يصلي والأمر قد الاحتمال، فأنا آثم وأنا مغتاب، فالمستور لا يغتاب. نعم. لكن لو كان ظاهر ولا مثل ما أحدهم قال أنا ما بصلي بالجامعة لأنه كل اللي بوسط الجامعة كذابين، فهذا يعني أبرز قضية عدم يعني أول حسن ظني كما قلنا سوادية معينة إلى آخره، وهذا لا يصلي يعني هو قال أنا ما بصلي يعني. وسبحان الله هذه الكلمة عادية جدا عند كثير من شباب هذا الزمان. يعني أنا أكثر من مرة أسأل زيدا من الناس يقول بصلي، قال لي لا 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 أنا من اللي ما بيصلوا، أنا ما بصلي لأنه ما بفضى، يعني أنا ما بفضى لأنه عندي شغل وكذا فما بفضى. الله يهدينا، بس حتى كلمة الله يهدينا ما قصد بها الدعاء، إنما هيك يعني روتين العبارة إن صح التعبير. نسأل الله العفو والعافية، الله لا يضلنا، الله لا يختم على قلوبنا. نعم. طبعا قال وأما إذا كان مستترا فلا تجوز غيبته. ثم قال ابن عابدين وما اشتهر بين العوام أنه لا غيبة لتارك الصلاة وإن أريد به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا. إلا زيادة في تأكيد المعنى، فإذا كان هو متجاهرا في هذه القضية قال أنا لا أنا لما بيصلوا كذا إلى آخره فهذا ما عاد له حرمة، لكن تنزيل اللسان عن هذه القضية أفضل. يعني الحكيم ما بيفيدنا الحكيم، لكن هل له حرمة؟ قال لا حرمة له، الله العفو والعافية. ثم قال وتباح الغيبة لمشورة في نكاح. واحد يخطب بنتي، سألت عنه فبيعرفوا عنه ترتيب معين، والله هذا الرجل بالسوق مو تمام كذا، له ترتيبات معينة ما بتناسب هيك ترتيبه. قال ما في شيء ومو منفرط. بعض الفقهاء تورعا قال لك أن تقول عبارة مختصرة لو طرق بابي مراتي وفهمك كفاية. نعم. أيوة. وسفر، والله أنا بدي روح سفرة على بلد كذا إلى آخره، ودريت أنه فلان مسافر على نفس البلد حابب سافر أنا وياه، لا معنى أن أسأل عنه. فقيل لي لا ما لك مصلحة، هذا بالسفر غير الحضر، والسفر جلاني ما هيك، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال. نعم جائز أنه يتوصف مشان ما يكون فيه غش. وشركة، بدي تاجر يشارك زيد من الناس، فسألت عنه قالوا لا دير بالك هذا عنده تساهل الشبهات وكذا ما يسأل عنه وكذا، فيغيبة لكن جائزة. هنا ومجاورة لشتري بيت بناية معينة قالوا في بيت، سألت عن الجيران فيجب أن ينصحني، قد تصل إلى الوجوب وهي جائزة في الأصل، لكن قد تصل إلى الوجوب إذا كان تؤدي مجاورتي إلى هلاكي. صار راجب هون اللي أدير بالك بتروح حالك ما لك مصلحة، تجار حشيش تبعات هالبناية مثلا أو بالأحرى والعياذ بالله يعني بيكتبوا نعم قصاص، نعم ما لك مصلحة، الأمر خطير جدا. فصار في وجوب ليه؟ لأنه عرضت نفسي للهلاك. أما إذا قال يعني مجاورتهم مؤذية يسيئون للجار كذا إلى آخره دخلت ضمن الجواز. نعم. وإيداع أمانة، بحط أمانتي عند فلان، سألت عنه قالوا لا ما لك مصلحة، ده الزلمة بيستعمل الأمانة وما بيسأل عن صاحبه وكذا إلى آخره مجرب ونحوها، فله أن يذكر ما يعرفه على قصد إيش النصح. ثم قال وله غيبة سيء الاعتقاد تحذيرا، وله غيبة سيء الاعتقاد، مثلا إنسان خطيب جمعة وإمام وترتيب وكذا إلى آخره بس عقيدته فاسدة، هل يشفع له أنه يصعد منبرا أو يصلي في محراب؟ لا. أو يجلس على نص الدرس؟ لا، لا يشفع له. إذا كان سيء الاعتقاد لازم حذر، ومو بس الجواز، قد تصل إلى الوجوب. كان عنده شبهة الاعتزال، شبهة القدرية، شبهة الجبرية، شبهات معينة مجسمة كذا إلى آخره، لا بحذر منه. نعم، خاصة إذا عرفت أنه هنالك من هؤلاء من أمثال هؤلاء يتربصون بالناس، بيخافوا جبناء، لكن يتربصوا كل ما شافوا واحد ضعيف القلب يأخذوا على جنب يفزوا عقيدته، مثل المتمسلفة ما بيسترجوا يحكوا قدام حدا شيء، لكن خلصة بيحكوا بقى التمسل ما بيجوز كذا، لكن بينهم وبين كل ما بشوا واحد ما عنده أرضية علمية بيأخذوا بيزيغوا قلبه وعقله إلى آخره. فمنحذر منهم، ديروا بالكم ولا تركنوا إليهم ولا تسمعوا لهم، ونحن علينا أن نوضح. مو بس بقول له دير بالك منه كذا، لا، شبهاته لازم أحفظها ورد رد بغض النظر عن ذكر الاسم علنا مشان الفتنة، لكن الشبهات لازم رد عليها. نعم. ثم قال لهذا الختام، احنا حبينا مشان نختم الدرس، تجب الغيبة لتحرير الرواية بذكر الرواة المجروحين. هلا في عصرهم ذكروهم انه فلان لا يؤخذ عنه، فلان يؤخذ، فلان كذاب، فلان كثير النسيان، فلان يؤخذ عنه قبل حرق مكتبته ولا يؤخذ عنه بعد حرق مكتبته لانه صار معه شويه هذيان ونسيان الى اخره، يعني الى هذه الدرجه. ايه، فهذا جرح ويغيبه، ولكن ضروريه في معرض قبول الروايه. وكذا الحكم في ايش؟ في الشهود، هذا اهل الشهاده ولا لا؟ وكذا الحكم في المصنفين، فلان عم يالف طلعت قوف لكي هذا ايه تصار مؤلف، هذا بعرف عنه ترتيبه كذا 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 كذا، فما بنصح الناس بقراءة كتبه، هي غيبة لكن تجب لتحذير الناس. نعم. ثم قال وكذا الحكم لو رأى المشتري، لاحظ الخاتمة اللي ختمت بها في بعض الكتب، قال وكذا الحكم لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول احترز منه، لكن تعاملوا بالذهب والفضة حقيقة، مثل هي قاعدة يعني كمثال، لكن مثل ذلك فيما لو رأيت مشتري عم يطبش من وراء صاحب البضاعة، وراء صاحب الدكان، ففورا ننبه بقول له دير بالك هذا عم يطبش، فهذا لابد من ذكره ولفت النظر إلى صاحب الحق. لاحظ هذا التفصيل ضروري جدا كي لا يعني نقع في إشكال سوء الظن ببعض من يقف على القاعدة دون أن ندري، أو حسن الظن في من لا يستحق أن يحسن الظن به على قاعدة التوجيه الشرعي. هنالك تفصيل يتعلق بالتوبة من الغيبة يأتي وأتى فيما مضى ويأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا أقف عند هذا الحد سائلا للمولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يفقهنا في ديننا ويلهمنا رشدنا. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين على نية القبول واستعطاف قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.